والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا درسنا الخامس عشر من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو قواعد في صفات الله تعالى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من القواعد في الأسماء وانتقل رحمه الله تعالى إلى القواعد في الصفات، ووصلنا إلى القاعدة الرابعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما
سبق أن بين الشيخ رحمه الله تعالى في القاعدة في قاعدة سابقة أن صفات الرب سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وهي إثبات الكمال له سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والحكمة والعزة وغير ذلك، وصفات سلبية وهي الصفات المنفية كقول الله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقول الله عز وجل: وتوكل الحي الذي لا يموت. وقلنا بأن الصفات المنفية تتضمن إثبات ما يضادها من كمال، وليست نفيا محضا، إذ النفي المحض عدم محض لا كمال فيه. لكن الصفات المنفية تدل على الكمال كالصفات الثبوتية تماما. هنا انتقل إلى قاعدة جديدة، وهي قوله: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. هذا لا إشكال فيه، كما يصف الله عز وجل نفسه بالقدرة، والله على كل شيء قدير، ويصف الله عز وجل نفسه بالعلم، وهو بكل شيء عليم. نعم. فكلما
كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. نعم. ولهذا كانت الصفات الثبوتية،
يقول: كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فالله عز وجل موصوف بالعلم، طيب، فإذا وصف بالقدرة مع العلم فإنه يظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. طيب، العزة يظهر أكثر، وكلما ازدادت أوصاف الله عز وجل وتنوعت، فالعزيز يتضمن صفة العزة، والجبار يتضمن صفة الجبروت، والمتكبر يتضمن صفة الكبرياء، والملك يتضمن صفة الملك. هذه الصفات كلما كثرت وتعددت ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وقد نبه العلامة العثيمين هنا إلى مسألة في شرحه، وهو أننا نقول ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولا نقول ازداد بها كمالا، ولا نقول ازداد بها كمالا، لأن كمال الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات ما علمنا منه وما لم نعلم. فكوننا لم نعلم من أسماء الله عز وجل أسماء، ليس معناه أن هذا يحدث نقصا في كماله. وكلما علمنا اسما أو علمنا صفة ازداد كمالا. لا، هو كامل سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، علمنا أو لم نعلم. فإن هناك صفات لا نعلمها عن الله عز وجل، لأن أسماء الله ما نحصيها، التي له سبحانه وتعالى ما نحصيها ولا يحصيها أحد، كما جاء في حديث الذي رواه أحمد: أو سميت به أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إذن الله عز وجل استأثر بأسماء، وكل اسم يتضمن صفة. هل نقول لأننا لا نعلم عن أسماء الله عز وجل هذه وصفاته شيئا فيكون قد نقص كماله؟ لا، هو كامل، علمنا أو لم نعلم سبحانه، لكن يظهر لنا من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. كلما علمنا صفة ظهر لنا من كماله ما هو أكثر، ظهر لنا من كماله. أما ربي سبحانه وتعالى فلا يزداد كمالا بمعرفة العبد لصفاته، بل الكمال ملازم له، علمنا ذلك أو لم نعلم. يبقى إذن عبارة الشيخ هنا، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ظهر وليس ازداد. يبقى نطرح سؤالا، ما الفرق بين كلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها أكثر، وبين كلما كثرت وتنوعت دلالتها ازداد كمالا؟ ما الفرق بينهما؟ الجواب أن الكمال حاصل لله عز وجل سواء علمنا من الأسماء والصفات أو لم نعلم، لكن على قدر علمنا لأسمائه وصفاته يظهر لنا من كماله ما هو أكثر، فيكون التعبير بيظهر لنا من كماله هذا أصح من ازداد كمالا، لأن الله لا يزداد كمالا بمعرفتنا، إنما نزداد نحن علما بكماله. ويمكن احنا نختصرها في العبارة دي، الله لا يزداد بمعرفتنا كمالا، إنما نزداد نحن بمعرفة أسمائه وصفاته كمالا في العلم، يزداد علمنا فيزداد كمال العلم فينا بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ومن هنا قعد العلماء قاعدة، ما هي القاعدة؟ أن منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لأن كلما وصفنا وازدادت الأوصاف ظهر لنا من كمال ما ظهر، إنما النفي مجمل كما سيأتي قاعدة النفي. نعم.
ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم.
نعم، كما قلنا القاعدة السابقة. يعني سؤال، أيهما أكثر، الصفات الثبوتية أم الصفات السلبية؟ الجواب الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية. طيب ما قاعدة أهل البدع؟ التفصيل في الصفات السلبية والإجمال في الصفات الثبوتية، والإجمال في الصفات الثبوتية. طيب، لماذا اختار أهل البدع هذه القاعدة؟ لماذا اختار أهل البدع هذه القاعدة؟ الجواب: لأن الصفات الثبوتية عندهم تستلزم التمثيل، إنما صفات النفي ليس فيها تمثيل لأنها تقتضي العدم. فلهذا لم يصف الله عز وجل على التفصيل بالصفات الثبوتية، إنما بالصفات السلبية المنفية. نعم.
أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
نعم، قاعدة. لماذا تذكر الصفات المنفية؟ في نصوص الشرع الجواب: تذكر في الأحوال التالية: الحالة الأولى بيان عموم كماله، عموم كماله، قال تعالى: ليس كمثله شيء، قال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. هذا النفي لبيان عموم الكمال لا يقتضي نقصا، هذا النفي العام المجمل، هذا مدح وكمال، ولله المثل الأعلى حينما تقول لرئيس أو ملك: أنت لست بحمار ولا بكلب ولا بكذا، ده تفصيل في النفي المجمل، ماذا سنتظر منه؟ هتنتظر منه ماذا؟ أنه يذمك ويعاقبك. لكن أنت ما تقول: لم أرى مثلك في البلد رجلا، ده نفيه مجمل، لم أرى أحدا مثلك، بخلاف ما تقول: لست بالأخرس ولا بالأبكم ولا بالأعمى ولا بكذا ولا بكذا. التفصيل هذا هيقتضي النقص طالما أنه ليس بمسبب، لكن لما نأتي إلى النفي المجمل فإنه لا يقتضي سوء أدب. أما تقول للملك: لا أجد ملكا نظيرا لك من الملوك، ولا أجد أحدا في البلدة مثلك، يبقى هنا النفي المجمل هذا مدح. فالقسم الأول مما ترد فيه الصفات الثبوتية هو بيان عموم كماله، قال تعالى: ليس كمثله شيء، ليس شيء مثل الرب سبحانه وتعالى، وهذا فيه نفي التمثيل عن الله عز وجل، وأن الله عز وجل يمثل خلقه، كما أن وهو السميع البصير فيه الرد على المعطلة، فقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على الطائفتين في هذا الباب، المعطلة والممثلة. المعطلة يرد عليهم بماذا؟ وهو السميع البصير، والممثلة يرد عليهم بماذا؟ ليس كمثله شيء. يبقى هذا النفي لبيان عموم الكمال، هل هذا تضمن نقصا؟ لا. يبقى النفي ماذا؟ المجمل عندنا. طيب القاعدة الثانية، إن قد يأتي النفي خاصا ويكون كمالا، وهو أن يأتي النفي خاصا ولكن يكون نفيا لما ادعاه المكذبون، يكون نفيا لما ادعاه المكذبون. قد يقول القائل أنت الآن قلت بأن النفي لبيان العموم، نفي العام، نعم عرفنا أنه يتضمن كمالا، إنما الخاص يتضمن نقصا. نقول يتضمن نقصا لو لم يكن ردا لما ادعاه المكذبون. ولهذا حينما يقال للملك مثلا هذا كلب، واحد يسبه، فانت حينما تقوم تمدحه تقول انت لست بكلب ولكنك كذا، يقبل ولا ما يقبل؟ غير ان تنشئ انت وتبتدئ انت لست بكلب ولا بحمار، هذا يقتضي انتقاصا. لكن حينما يوصف بهذا ويفترى عليه بهذا فتقول أنت لست بكلب ولا بحمار ولا بجاهل ولا بخائن ولا ببخيل، هنا تكون نفيت دعوى الانتقاص. يبقى ده كمال ولا مو كمال؟ يبقى هذا كمال. فإذا كان النفي لما ادعاه المكذبون فهذا يتضمن كمالا وإن كان نفيا خاصا. قال الله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هنا نفي الولد أو نفي خاص بخلاف ليس كمثله شيء. ما هو ليس كمثله شيء بتتضمن أنه ليس له ولد، لأن البشر عندهم ولد وعندهم زوجة وعندهم كذا، لكن الله عز وجل نفى. لما تقول ليس كمثله شيء يبقى ليس له ولد وليس له زوجة. جاء النفي الخاص هنا، هذا كمال لأنه في مقابل ماذا؟ ما ادعى كذبا على الله أن له ولدا. فقال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وادعوا له زوجا، قال ما اتخذ الله صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. يبقى هذا نفي خاص لكن تضمن كمالا. لماذا؟ لأنه في معرض نفي ما ادعاه المكذبون فيكون كمالا. طيب يبقى نسأل سؤالا، نحن قلنا بأن النفي العام لبيان عموم كماله كمال، فلماذا، فما وجه النفي الخاص هنا وهل يقتضي نقصا؟ فما وجه النفي الخاص هنا وهل يقتضي نقصا في قول وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا؟ الجواب هذا النفي الخاص كمال لأنه في معرض رد ما ادعاه المكذبون. طيب سؤال، ما فائدة النفي ب وما ينبغي؟ وهل هي أكمل من النفي بدونها أم لا؟ الجواب هذا من أكمل النفي، صيغة وما ينبغي. وما ينبغي لأنها تدل على غاية الامتناع وتتضمن كمالا. فلا يكون من اللائق أن يوصف الله بهذا لكماله، فيكون من غير اللائق أن يوصف الله عز وجل بهذا لكماله سبحانه. وما ينبغي، هذه تفيد غاية الامتناع لكماله. فهذا بخلاف ليس له ولد. طيب ليس له ولد لكن يمكن يكون له ولد؟ لا، ما ينبغي، ما ينبغي أن يكون له ولد، أي لكماله سبحانه وتعالى من كل وجه، لكماله سبحانه من كل وجه. فما ينبغي، مثل ما كل واحد لا تفعل كذا، كل واحد عظيم القدر لا تفعل كذا، أو فلان لم يفعل كذا، نفي. بخلاف ما نقول فلان ما ينبغي له أن يفعل كذا. ليه؟ لأن قدره عظيم، ما ينبغي، غيره قد يفعل هذا الشيء ولا يلتفت إليه، أما هذا لو فعله لما كان لائقا به، مثله لا يفعل ذلك، مثله لا يفعل ذلك، ما ينبغي لك أن تفعل هذا. حتى في خوارم المروءة، يعني ممكن مثلا الناس اللي يمشي بشرط إلى الركبة مثلا، هذا جائز، ليس من العورة ولا كذا، لكن لو أن شيخا أتى بهذا وجاء الدرس بالشرط هذا القصير والفانيلا حملات وكذا، هذا ليس بحرام، لكن هذا من خوارم المروءة، ما ينبغي أن يكون سمت الشيخ هكذا، ولا سمت طالب العلم هكذا، ولا سمت طالب العلم هكذا. ويقول ما ينبغي، ليه؟ لأن اللائق بك كبير، ولأن المظلوم بك كبير. ولهذا احنا دائما نقول بأن الدعاة إلى الله لا يتعاملون بمنطق هل هذا مباح ولا حرام، في مرتبة فوق هذا يفرضها سمت طالب العلم، يفرضها سمت طالب العلم. هذه تسمى أمور المروءة التي من تركها كان منخرما في مراتب بهذا. ولهذا أهل السنة أهل العلم يكون لهم السمت اللائق بالعلم، التصرفات اللائقة، في تصرف لائق، في سمت لائق وغير ذلك، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، فيراعي هذه المسألة، ما يقول أنا مثل غيري. يعني لو أن طالب علم في يوم عرسه وغير ذلك لو يقود بقى السيارة مثلا ويفعل حركات من شمال مع أمن الضرر يعني في هذا، أو يخرج من الشباك، طيب لو خرج، لو ركب السيارة بالخلف وخرج من الشباك حرام؟ سؤال، هذا حرام؟ حرام هذا؟ ليس بحرام، لكن هل يليق هذا بخطيب الجمعة أمس الذي كان يخطب من الجمعة أن يكون اليوم يخرج في يوم عرس يخرج من شباك السيارة ويجلس عليها ويفعل كذا، ولا يقوم ولا آخره؟ هذا ما يليق أصلا، هذا ما يليق، ما يليق. ده الأخ يعني حينما يتمدن شوية أو يقنع ربما أقرباءه ولا عروسه يلبس البدلة وهو ما لبسها من قبل، يعني بيبقى محل أخذ ورد. يعني أنت في حياتك ما لبست بدلة وكذا، وبعدين جاي يوم العرس أو يوم العقل تلبس البدلة، بتكون مستغربة عليه، هذه بتكون إيه؟ غريبة عليه. يعني ميجي عبد الرحمن مثلا من عقد له إن شاء الله يجي لابس بدلة يبقى صعب هذا، مع أن هذا مباح، مباح. فإذا كلمة ينبغي تدل على كمال عظيم، وهي في حق الله عز وجل غاية الامتناع في هذا الباب، تدل على غاية الامتناع في هذا الباب، وفي نفس الوقت تدل على كماله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه أبلغ من أن يقال ما اتخذ الله من ولد فقط، إنما وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. طيب يبقى هنا النفي هذا خاص، لكن لماذا كاد تضمن كمالا؟ لأن في مقابل نفي في مقابل ما ادعاه المكذبون فيكون متضمنا للكمال وليس للنقص. نعم. طيب الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. يقول الشيخ كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وكما في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. تعب تعب ونصب. يبقى هنا نفي اللعب وما خلق السماوات وما بينهما لاعبين، ونفي اللغوب عن الله عز وجل. طيب هذا نفي خاص، لكن في مقابل ماذا؟ دفع توهم نقص من كماله يتعلق بهذا الأمر. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني لعبا وسودا وعبثا، بل خلق ذلك لحكمة. فقد يتوهم متواهم أن الله عز وجل خلق ذلك عبثا، فنفى الله هذا التوهم فقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. طيب أيضا لما ادعى من ادعى أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، فالله عز وجل قال وما مسنا من لغوب، من تعب ولا نصب، ما مسنا، وإنما خلقها في ستة أيام لحكمة، مع أنه لو أراد أن يخلقها بكن مباشرة لكانت، وما ذلك ليعجز الله سبحانه وتعالى. ولو خلق الله في 600 يوم ما قلنا لعاجز، في 6000 يوم ما قلنا لعاجز. ولهذا اختلف العلماء في المراد بالأيام. الشيخ العثيمين يقول قيل إن المراد بستة أيام 6000 سنة، لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإلى هذا جنح علماء الجيولوجيا، قالوا لأن تكون الأرض وتضاريسها وما أشبه ذلك تحتاج إلى مدة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى بلغت 6000 سنة. وبعضهم طول المسألة فأتى بمقاييس خيالية ملايين الملايين. وقال آخرون إن المراد بستة أيام يعني 6 ساعات أو أزمنة، وهي كست لحظات، لأن الله تعالى يقول شيء كن كن فيكون، فالمراد إذن 6 لحظات. وقال آخرون بل المراد بستة أيام كأيامنا، ولكن الله عز وجل خلقها في هذه الأيام ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء، وأن الذي ينبغي أن يصنع الشيء بإتقان دون السرعة. والصحيح أنها 6 أيام كأيامنا، إذن مختلفون في هذه 6 أيام. وهذا الاختلاف بيعود بنا إلى أحد ترجيحات صحة حديث مسلم رحمة الله عليه بأن الله خلق التربة يوم السبت. قالوا طبعا في اتفاق أن هو الخلق في 6 أيام من الأحد إلى الجمعة، فقالوا هذا دليل واضح جدا، حديث هذا منكر واضح جدا، يعني الله خلق عز وجل الخلق في 6 أيام، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يبقى هذا أكيد هذا منكر منكر منكر. طبعا مثل هذه المعلومة أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هذه يعلمها عبد الرحمن، يعلمها أنس، يعلمها أي أحد من الصغار، ولا تخفى على مسلم رحمة الله عليه. ولهذا قالوا هذا الحديث إنما هو عن كعب الأحبار وكذا، وأنه مما حدث به، مع أن عنده ما يوافق عنده، يبقى ما الإشكال عند كعب الأحبار؟ الذي عندهم هو الذي عندنا، ولا اختلاف. يبقى حتى عن كعب الأحبار لا يغير في الأمر شيء. الأمر الثاني أن الخلاف إنما وقع في هذه الستة. ما الستة؟ ما الستة أيام هذه إنما وقع الخلاف فيها في هذه الستة؟ ولهذا يكون المعتمد على ماذا؟ على صحة الرواية، ثم نلجأ إلى التأويل مثل ما جاء عند مسلم في بعض الألفاظ في مثل هذا. تصح الرواية عند مسلم، تصح الرواية، هل لها من تأويل؟ إن كلام التأويل احملها على وجه، يبقى في خلاف التأويل، هذا له وجه في التأويل وهذا له وجه في التأويل، ولا تضعف الأحاديث باختلاف التأويل، باختلاف التأويل. مثل ما نضعف رواية مثلا يرقون ونقول هذه من جهة اللفظ يعني فيها نكارة شديدة جدا ولها وجه تحمل عليه، فيرقون يعني الرقية غير الشرعي. ومثل حديث أم حبيبة أيضا رضي الله عنها، وهذا يمكن لها التأويل كما جاء في بعض الروايات في كون بعض النساء وكان يقال لها أيضا أم حبيبة. فطالما الأمر يحتمل التأويل، ومثل حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم، فنضعف هذا مع احتمال أن يكون وهو محرم لها أيضا معاني عند أهل العلم. وعلى فرض أن هذه الألفاظ تكون غير محفوظة فلا يعني أن هذا الحديث إنما هو حديث ضعيف، لكن نقول حديث صحيح، لكن هذه اللفظة كذا وكذا، لكن حديثه صحيح في أصله. وعليه فيكون التهجم على ما في الصحيحين بهذه الدعوة لا شك أنه ليس من صنعة أهل العلم، خصوصا أننا نعل ذلك بنكارة يتفق في المعرفة بها الصغير والكبير، العالم والمبتدئ في العلم، فكيف يخفى على أئمة العلم وأئمة الحديث وأئمة النقد؟ فهذه اللفظة قامت أمامهم أعظم مما قامت أمامنا، ولسيما وهما قد شرط ما شرط. لكن كون الإنسان يرجح الحديث هذا على ذاك ويقول مثلا المحفوظ هو مثلا يسترقون، وأن رواية يرقون وكانت مرات الثقات، لكن الأحفظ والأقرب أنها يسترقون أو كذا، لكن لا نجعل هذا الحديث ونهجم عليه بهذه الهجمة ونقول هذا ضعيف وكذا وكذا. وكل ما في الصحيحين من ألفاظ انتقدت إنما تكون من ألفاظ مختلف فيها في مسألة التأويل أو كذا، وليست مما اتفقت الأمة على ردها، ليس مما اتفقت الأمة على ردها. فكان من ضمن هذه التأويلات، وقد ألف البعض رسائل في حديث يوم السبت وانتصر لصحة هذا الحديث، ألف كثير من أهل العلم الأثبات في هذا، فيرجع في ذلك إلى تأويل الأيام الستة. هل الأيام الستة التي أم الخلق هي الأيام الستة الموجودة في هذا أم لا؟ على اختلاف منهم كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا النفي في مقابل ماذا؟ في مقابل الدفع توهم نقص من كماله يتعلق بهذا الأمر المعين. ذكر العثيمين أن في قوله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، هذا متعلق بالإرادة. وفي قول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا متعلق بالقدرة. ففي الآية الأولى كمال الإرادة، وأن الله ما أراد بذلك عبثا، إنما أراد بذلك حكمة عظيمة اللي هي وما بينهما لاعبين، نقول لكمال إرادته، لكمال إرادته سبحانه وتعالى. طب والثانية وما مسنا من لغوب، فيكون ذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى، لكمال قدرته. يبقى هنا الأولى نفي النقص في الإرادة، والثانية نفي النقص في الفعل والتنفيذ، فهو على كل شيء قدير، يبقى فيها كمال القوة. إذن نخلص منه من هذا إلى أن الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى بيان عموم كماله سبحانه وتعالى، كقول تعالى ليس كمثله شيء. وجه ذلك أن النفي المجمل مدح. طيب الثانية نفي ما ادعاه في حقه المكذبون، كقول الله سبحانه وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، في مقابل أن دعوا للرحمن ولدا. طيب الثالثة دفع توهم النقص في أمر من الأمور، كقوله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وكقوله ولقد خلقنا السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب نقول سؤال، ما خلاصة هذه القاعدة على وجه الإجمال، أو ما المعنى الإجمالي لهذه القاعدة؟ الجواب المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن صفات الله سبحانه وتعالى سواء كانت ثبوتية أو سلبية تتضمن الكمال. فكلها صفات مدح وكمال. وأنه كلما كثرت الصفات الثبوتية ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وأن قاعدة أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. والصفات السلبية الموجودة في النصوص الشرعية ذكرت إما لبيان عموم كماله أو نفي ما ادعاه في حقه المكذبون، أو دفع توهم نقص من كماله نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا هو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
نعم، هذه القاعدة الخامسة من قواعد الصفات، مر معنا 7 قواعد في الأسماء وهذه القاعدة الخامسة في الصفات. طيب ما المعنى الإجمالي لهذه القاعدة؟ ما المعنى الإجمالي لهذه القاعدة؟ الجواب: المعنى الإجمالي لها أن صفات الرب سبحانه وتعالى باعتبار تنقسم إلى ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. وذاتية فعلية سؤال: ما حد الصفات الذاتية؟ ما حد الصفات الذاتية؟ الجواب كما قال الشيخ: هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، فلا تعلق لها بالمشيئة، فلا تعلق لها بالمشيئة. وهي على قسمين، وهي على قسمين: ذاتية معنوية يعني تتعلق بمعاني كالعلم والقدرة، وذاتية خبرية كالوجه واليدين والعينين، وضابطها أنها هي التي يكون مسماها بالنسبة لنا، التي يكون مسماها بالنسبة لنا لا للرب عز وجل أبعاض وأجزاء، أبعاض وأجزاء. أما بالنسبة للرب فلا ننفي ذلك ولا نثبته، لكن نقول: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، الله أعلم بكنه ذلك. فهي بالنسبة لنا، مسمى بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، وتتوقف على النص، ولا دخل للعقل في إثباتها، ولا دخل للعقل في إثباتها، بخلاف الصفات الذاتية المعنوية. هذا بالنسبة للصفات الذاتية. سؤال: ما ضابط الصفات الفعلية؟ الجواب: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها، وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء والإتيان وغير ذلك من هذه الصفات الفعلية. يبقى إذن ضابط الذاتية أن لا تنفك عن الله، كالعلم هل ينفك عن الله؟ لا. هل يفعله يعلم الله ما تشاء؟ لا، لا يزال ربي عليما. أما الفعلية هي التي لها تتعلق، هي التي تتعلق بالمشيئة. ينزل ربنا، إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا، يبقى ينزل نزولا حقيقيا لك بجلاله، لكن هذا متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. لا نقول لا يزال ربنا نازلا، والله عز وجل لم يكن موصوفا بالنزول ثم وصف بأنه ينزل، إنما قبل خلق السماوات والأرض لم يكن ينزل، والله عز وجل لم يكن مستويا قبل خلق عرش، لم يكن مستويا على العرش قبل خلق العرش، قبل خلق العرش، لكن خلق العرش واستوى عليه. قال سبحانه ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى يعني لم يكن مستويا ثم استوى. طيب سؤال، أين الله قبل الاستواء على العرش؟ أين كان الله قبل الاستواء على العرش؟ أين كان الله قبل الاستواء على العرش؟ نقول في علو سبحانه، فالعلو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، فالعلو صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه، بخلاف الاستواء فإنه صفة فعلية، فهو علو خاص. إذن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله، وضدها السفول، والله ينزع عن هذا. طيب والاستواء هذه صفة فعلية اتصف الله بها بعد أن لم يكن، وهذا علو خاص على عرشه. فهو سبحانه وتعالى على عرشه استوى، وهذا علو خاص، وهو سبحانه وتعالى في علو. إذا لو سئلنا أين كان الله قبل الاستواء نقول كان الله عز وجل في علو. طيب سؤال مهم جدا، وهو إذا كانت الصفات، هذا سؤال مهم، الفعلية صفات كمال، فلماذا تتعلق بالمشيئة؟ ولماذا لم يكن الله متصفا بها ثم اتصف بها في بعض الصفات؟ فلو كانت كمالا لماذا ما اتصف بها أبدا أزلا أو أزلا أبدا؟ الجواب أجاب به العثيمين فقال الصفات الفعلية كمال في محلها، كمال في محلها، غير كمال في غير محلها. طيب سؤال، بعض العلماء يقول أو العلماء يقولون بأن من الصفات الذاتية جنس الأفعال، فهل هذا صحيح؟ من الصفات الذاتية الأزلية جنس الأفعال، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم هذا صحيح، فالصفات الفعلية، انتبهوا، الصفات الفعلية المجيء والنزول والاستواء والغضب والرضا، كل هذه الصفات الفعلية باعتبار كون الله فعالا لما يريد، باعتبار جنس كونه فاعلا، فهذا ذاتي لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. فلم يأتي زمان عليه لم يفعل فيه سبحانه. طيب أما باعتبار آحاد هذه الأفعال فهي متعلقة، أو نستطيع أن نقول أما باعتبار هذه الأفعال فمنها ما هو قديم الجنس حادث الآحاد، فمنه ما هو قديم النوع حادث الآحاد، ومنه ما هو حادث النوع، فمنه ما هو قديم النوع حادث الآحاد، ومنه ما هو حادث النوع قديم النوع حادث الآحاد، مثل الكلام والخلق وغير ذلك، وحادث النوع كالنزول والاستواء يبقى إذن من جهة الكون الله عز وجل فاعلا هذا قديم، هذا أزلي، نقول هذه صفة ذاتية. طب من جهة الأحاد منها ما هو قديم النوع ومن هو حادث النوع، يعني ما نقول مثلا جنس النزول هذا قديم، جنس الاستواء هذا قديم، لا، لكن الكلام قديم. لماذا؟ لأن الله يخلق بكون ولا يزال رب يخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن هنا كان القسم الثالث صفات ذاتية فعلية، وهي هذه الصفات التي تكون قديمة النوع حادثة الأحاد كصفة الكلام، كصفة الكلام وغيرها. هذه خلاصة هذه القاعدة المباركة. يبقى صفات الله عز وجل تتعلق باعتبار المشيئة، تعلق الصفة باعتبار المشيئة وبعدمها تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وهذه لا تعلق لها بالمشيئة، وصفات فعلية وهذه تتعلق بالمشيئة، أي أن الله يفعله متى شاء كيف شاء. طب الصفات الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية كالعلم والقدرة وكذا، وذاتية خبرية كالوجه واليدين والأصابع والقدمين والعينين، وهي التي مسمى بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. الصفات الذاتية المعنوية صفات تعتمد على السمع وعلى العقل، على النقل وعلى العقل، العقل يقتضي هذا. إنما الصفات الذاتية الخبرية هذه لا مدخل العقل في إثباتها، لكن العقل لا يحيلها، العقل لا يحيلها، العقل ما يقول بأن هذه الصفات محال أن يتصف الله بها، لا أبدا يقبلها العقل. وفي ذاتية فعلية اللي هي باعتبار ذاتية باعتبار أنها قديمة النوع، وفعلية باعتبار أن أحدها يتعلق به المشيئة. هذا خلاصة هذه الايه القاعدة. بنركز على الصفات بالنسبة للصفات الفعلية، نقول باعتبار ما نقول باعتبار جنس هذه الصفات فهي ذاتية، لا، لأن الصفات الفعلية أحد متنوعة، نقول باعتبار جنس كون الله، باعتبار كون الله فاعلا هذا قديم أزلي، أي أن رب لا يزال فعالا. أما باعتبار الأحد فنقسمها إلى قسمين، نقسمها إلى قسمين، أحد قديمة النوع حادثة الأحد مثل الكلام والخلق وكذا، وأحد حادث الأحد مثل النزول والاستواء وكذا، بل ويقسمون حتى هذا الحادث إلى حادث ويتجدد مثل النزول فهذا كل ليلة، وحادث ولا يتجدد مثل الاستواء. حادث ويتجدد مثل النزول، ثبت الدليل أنه ينزل في ثلث الليل الآخر كل ليلة، إنما فيه حادث لم يثبت أنه يتجدد كالاستواء. ومن هنا تم هذه مسألة، ماذا؟ هل يخلو العرش من الرب عز وجل أم لا؟ نقول حال النزول، نقول لم يثبت عندنا دليل أن الاستواء يتعلق بمشيئة بعد ذلك في أحاده أو تجدده، بخلاف النزول إنما الاستواء ما ورد. فلهذا نثبت أنه مستوى على عرشه على الحقيقة، ونثبت أنه ينزل على الحقيقة، ولا يلزم من النزول خلو العرش. هذه صفة نثبتها على ما جاءت، وهذه صفة نثبتها على ما جاءت. هذا حاصل هذه القاعدة المباركة. طيب، سؤال: هذه التقسيمات والتفصيلات هل وردت في القرآن والسنة أم هي تقسيمات اصطلاحية؟ نقول هذه التقسيمات وردت باستقراء النصوص وليس بألفاظها، وليس بألفاظها إنما باستقراء النصوص، ولهذا نجدها مستنبطة من القرآن والسنة بغير خلل، بغير خلل. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند القاعدة السادسة. يبقى نضع عدة أسئلة، نضع عدة أسئلة. السؤال الأول: ما الفرق بين قول كلما كثرت الصفات الثبوتية ظهر لنا من كمال الموصوف ما ظهر، وبين ازداد بها الموصوف كمالا، ظهر وازداد. السؤال الثاني: ما الأحوال التي ورد على التي وردت عليها الصفات الثبوتية في النصوص الشرعية؟ الصفات أقصد السلبية المنفية في النصوص الشرعية، ما هي الأحوال؟ السؤال الثالث: ما أقسام الصفات الثبوتية في النصوص الشرعية؟ السؤال الرابع: ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ وضابط كل. السؤال الخامس: هل توجد صفات ذاتية فعلية؟ مع التمثيل. السؤال الذي بعد ذلك: ما أقسام الصفات الفعلية من جهة جنسها وأحادها؟ من جهة جنسها وأحادها.